بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين على زاد المستقنع للحجاوي رحمهما الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى في باب الأذان والإقامة وتحرم أجرتهما. قال العلامة العثيمين
تحرم أجرتهما اللي هو المؤذن المقيم والمقيم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله وتحرم أجرتهما أي لا يعقد عليهما عقد إجارة بأن يستأجر شخصا يؤذن أو يقيم، لأنهما قربة من القرب وعبادة من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها لقوله تعالى من
قال أن يعقد عليهما عقد إجارة. الشيخ يقول وتحرم أجرتهما يعني أن يعقد عليهما عقد إيجار بأن يستأجر شخصا. نعم.
بأن يستأجر شخصا يؤذن أو يقيم، لأنهما قربة من القرب وعبادة من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولأنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الدنيا بطل عمله، فلم يكن أذانه ولا إقامته صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم
سواء أخذ أجرة أو لم يأخذ أجرة، من أراد بأذانه أو بإقامته أو بصلاته أو بتدريسه العلم أو بأي طاعة من الطاعات أراد ما عند الناس حبط عمله، من جهة الأجر لا أجر له في هذا العمل. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أما الجعالة بأن يقول من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا دون عقد وإلا
لو أنه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الأنسب. الشيخ يتكلم هنا عن مسألة الإخلاص، ولأنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الدنيا بطل عمل، فلم يكن أذانه ولا إقامته صحيح. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأنسب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
كلام الشيخ.
فيبطل الأجر إلا إذا كان هو قصده هنا ما يترتب على الصحة من عدمها، ولأن مثل هذا ليس هو العمل المشروع فيكون الأذان والإقامة غير صحيحين، فيقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن الذي يظهر إجزاء الأذان وإجزاء الإقامة، ولكن الرجل لا يثاب عليهما، لكن حصل الإعلام بذلك، مثل الذي يصلي بالناس وهو مرائي مثلا. نعم. فصلاة الناس صحيحة، أما هو فيما بينه وبين الله كان يرائي في هذا، فعلى تفصيل الشيخ العثيمين وبعض العلم إذا كان العمل يرتبط بعضه ببعض، بمعنى إذا بطل بعضه بطل كله، بطل العمل كالصلاة، حينئذ تبطل صلاته على هذا القول. أما إذا كان العمل يتجزأ فيبطل جزء ويصح جزء، كمن أعد 100 جنيه للنفقة فراء في 10 وأخلص في 90، بطلت في 10 وصحت في 90، فإن ذلك يصح في 90. نعم. نعم. كيف الصحة؟
يقول فلم يكن تدانون صحيحا مستشهد وقال من عمل عمل ليس عليه أمره ورد كان يعلق على التواب.
قال والعبادات لا يجوز أخذ أجرة عليه لقوله تعالى من كان يريد الدنيا وزينتها وفئ لما أعمل وفئ إلى آخره، ولأنه إذا أراد بأذانه وإقامة الدنيا بطل عمله فلم يكن أذانه وإقامته صحيح. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا إرادته ماذا؟ إرادته بالمال، يعني هذا يتعلق بالنية، إنما الأذان ذاته لم يرتبط به ما يبطله، هذا يتعلق بالنية. نعم.
قال: أما الجعالة بأن يقول من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا دون عقد وإلزام فهذه جائزة، لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن، وكذلك الإقامة.
نعم.
قوله
كما قلنا هذا الأسلم، هذا هو الأسلم، أن الإنسان في القرب يأخذ لو أخذ، ولا تكون نيته الأولى هي الأخذ، لو أخذ في ذلك ويريد إقامة هذه العبادة، لكن قد لا يتوفر له الوقت. أنا أتمنى أن أنال فضل المؤذن وأكون مؤذنا في المسجد، لكن لي عمل أرتبط به، أعمل في حقل، أعمل في مزرعة، أعمل في مصنع، أعمل في كذا، وأولادي يحتاجون إلى هذا، فوددت أن لو أذنت وكان مال فهذا يكفيني، فحينئذ إن شاء الله ما يجعل له من جعل أو رزق في هذا فإنه لا يحبط عمله بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه إنما أراد الطاعة وأراد الأجر وكان المال تبعا لذلك. كذلك في التدريس، كذلك في تحفيظ القرآن، كذلك في الخطابة. بعض الأخوة مثلا قد يذهب يخطب، وهو يخطب الحمد لله قبل حاجته إلى هذا المال يخطب ويستحضر فضل الخطبة وفضيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قد يحتاج إلى عمل يوم الجمعة ليكفي أولاده، فإذا خطب وأخذ هذا المال تبعا فهو حلال له، إنما إذا ما حركه إلا ذلك، يعني هو ما كان يخطب أو يعتذر عن خطبة دائما، لكن قال فرصة وزوجته تقول قوم 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 ما تريحش، مجني أحسن من قعدتك، أنت تعمل لي قوم يلا قوم مجني، يقول والله تعبان، تقول بس قوم قوم بس قوم يلا حنزيد مجني. طبعا هذا الذي حركه ماذا؟ 100 جنيه، لكن لو أنه حركه الأجر والفضل والمئة جاءت تبعا فهذا لا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. لن يكون إيه؟ لا ما يسماش أكل عيش، خطبة مش أكل عيش، الخطبة التماس أجر، الخطبة دعوة إلى الله. أكل عيش يعني كيف؟ يعني إذا أنت تقصد الأجر أولا، لا لا تقصد الأجر أولا، لا تقصد الأجر اللي هو أجر المادي لا تقصده أبدا، إنما هذا يكون تبعا. الخطبة عبادة وليس أكل عيش، خطبة عبادة وطاعة ودعوة ترجو بها ما عند الله، وإلا إذا رجعت أكل العيش خلاص كل العيش، ليس لك إلا أكل العيش، إذا كانت الخطبة هي أكل عيش ليس لك إلا أكل العيش، حتى لو الدجاج حس ليس لك إلا أكل الدجاج. نعم نعم، لو قصد بهذا يأثر لأنه مرائي أو يرجو بخطبته دنيا. لا الأوقاف هذا جعل، هذا جعل من بيت المال. نعم، أو أهل مسجد يعطون من يخطب عندهم في الخطبة 200 جنيه أو 100 جنيه، هو يريد أهم شيء أنه يريد الدعوة إلى الله، قلبه متعلق بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإما أن يذهب يخطب ولا يذهب يعمل في حقل، هو يتمنى الخطابة لكن ما يستغنى أيضا عن العمل. فلما الإخوة جاءت له بمسجد ويأخذ فيه مكافأة على الخطبة فقال الحمد لله الذي إيه كفاني هذا الأمر وحفظ لي الأجر، مثل ما قال شيخ الإسلام في من حج بأجرة، حج عن آخر بأجرة وبمال وبجعل، فقال فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج. أي بقصد ما؟ والله شيخ أنا ما أتصور يعني يكون، لكن لو افترضنا أنه داخل أوقاف عشان المال هذا حابط العمل، هو حر عايز يصر أنه يقول لنا أن أنا داخل عشان المال إذا حبط عملك، لكن المال تبع وهو يريد الدعوة إلى الله عز وجل والحمد لله الذي جعل رزقه في ماذا؟ في الدعوة إلى الله، مثل الحمد لله الذي جعل الله رزق الأمة في القتال الغنيمة وحلت لي الغنائم، والنبي قال من قتل قتيلا فلو سلبه، هو يقتله لله، أما من قتل للسلب فلا أجر له في هذا، قتل لله وأخذ السلب تبعا فالحمد لله. نعم. مش مكلف يعني مش مكلف داخل مش داخل الألف جنيه مثلا. نعم هذا الغالب دي قارين على أنه لا يرجو بذلك وجه الله. المهم خلينا نقاعد أما الأعيان بينهم وبين الله نقاعد أن من أراد أجرا وقدمه إذا كان الأجر أصلا اللي هو المال أصلا حبط العمل، وأما إذا كان تبعا والطاعة وطلب الأجر ما هو الأصل صح. هذا هو الضابط وتلك هي القاعدة كما اختصر شيخ الإسلام. فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، هذا هو. نعم فضل بين المسجدين أعطى. أنت محمود مصر تخرر المسألة دم يعني عشان إيه ما فيش حد يبقى فيه فسحة عشان ما يبقاش فسحة الأخ. نعم طيب طبعا لا شك أن هذا يخدش النية، مسألة بقى المفاضلة باعتبار الأجر لا لا ينبغي أن يكون، لكنه فاضل باعتبار النفع وباعتبار كون المسجد على السنة، فنفاضل باعتبار شرعي. مفاضلة تكون باعتبار شرعي ما تكون باعتبار دنيوي، كما أن أصل الطاعة لا يلتفت فيه للأجر بل الأجر تبع، كذلك أصل التفضيل يلتفت فيه للشرع ولا يلتفت فيه لماذا؟ للأجر، ولا يلتفت فيه للأجر لما يلتفت فيه للنفع. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
قال ومن استغنى عن هذا كله فإنه يستغني، والسلامة لا يعدلها شيء، وما تحصله إن شاء الله إن كان عندك كفاية ما تحصله من أجر عظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الأذان وإمامة الناس وتحفيظ القرآن من أجر لهو أعظم بكثير مما لو سيقت لك الدنيا بحذافيرها. نعم لكن مع ذلك هذا ليس يمنع مباحا وجائزا إذا كان بشرطه وضبطه. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله لا رزق من بيت المال
لا رزق من بيت المال تحرم أجرتهما
وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله لا رزق من بيت المال، الرزق بفتح الراء الإعطاء، والرزق بكسر الراء المرزوق، فلا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال.
نعم.
فلا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب، لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين والأذان والإقامة من مصالح المسلمين،
ولا خلاف لمن يمنع أخذ المال على القرب مطلقا، فإنه قد استدل بعض العلم على ذلك بأدلة لكنها كلها لا تسلم لا من جهة الثبوت فلا تقوى لمقاومة الصحيح كما عند البخاري، وقد بوب البخاري بهذا في حديث أبي سعيد في الرقية، ولأنها البخاري أيضا أخرج معلقات عن بعض السلف في الأخذ في هذا، وكذلك حديث سالم بن سعد السعيدي في الصحيحين لما زوج النبي الرجل على ما معه من القرآن، كل ذلك يدل على الإباحة والحمد لله. نعم.
قوله لعدم متطوع
ولا من جهة الدلالة، لا من جهة الثبوت ولا من جهة الدلالة، فإن ذلك كما قلنا معارضة بهذه النصوص الصريحة. نعم. وما صح منها في المنع فعلى محمل خاص مثل حديث القوس من النار، فهذا حمل العلماء على المحمل الخاص وليس على العموم. نعم.
قوله لعدم متطوع هذا شرط لأخذ الرزق، فإن وجد متطوع أهل فلا يجوز أن يعطى من بيت المال حماية لبيت المال من أن يصرف دون حاجة إلى صرفه، وبهذا الذي قرره الفقهاء يعرف تحريم استغلال بيت المال بغير مسوغ شرعي.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى
بالنسبة للسلطان بالنسبة للمسؤول إن وجد متطوع فعلى ما تأتي بواحد تدفع له مال من بيت المال؟ خلاص وفر هذا المال لبيت المال. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. قال العلامة العثيمين قوله ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، كلمة يكون تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، فيحتمل أن المعنى يستحب ويحتمل أن المعنى يجب، ويمكن أن ننظر ما تقتضيه الأدلة من هذه الصفات، فما دلت على وجوبه قلنا بوجوبه، وما دلت على استحبابه قلنا باستحبابه، فقوله صيتا هذا مستحب وليس واجبا، فالواجب أن يسمع من يؤذن لهم فقط، وما زاد على ذلك فغير واجب. وقوله صيتا يحتمل أن يكون المعنى قوي الصوت، ويحتمل أن يكون حسن الصوت، ويحتمل أن يكون حسن الأداء، ولكن الاحتمال الأخير ليس واضحا من العبارة. فهنا ثلاثة أوصاف تعود على التلفظ بالأذان: قوة الصوت، حسن الصوت، حسن الأداء، فهذا كله مطلوب. ونستنبط من قوله
صيغه أيضا أندى منك صوتا، نعم، فمحتمل الرفع رفع الصوت، ومحتمل تحسين الصوت، نعم حسن الصوت.
ونستنبط من قوله صيغا أي أن مكبرات الصوت من نعمة الله، لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا، ولا محذور فيها شرعا. فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام المقاصد،
ولأنها تقاسي يعني على ما كان المؤذن يتخذ مكانا مرتفعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا المكان المرتفع؟ حتى يكون أسمع. طيب فإذا قامت الحمد لله هذه الوسائل الآن بأعلى من كون المؤذن مرتفعا على مكان مرتفع، فيكون هذا موافقا لمقصود الشرع، ولا يقال هذه بدعة. نعم.
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين أين أصحاب السمرة لقوة صوته.
نعم.
فدل على أن ما يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت، ولكن ما يتخذ من تفخيم الصوت بما يسمونه الصدى فليس بمشروع، بل قد يكون منهيا عنه إذا لازم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزيادة.
هذا إذا كان فيه تكرار، هذا إذا كان فيه تكرار بحيث يصبح الحرف أكبر ثلاث رؤات، أو مثلا تتكرر الحرف الأخير، هذا لا ينبغي لأن الحرف يتكرر. أما أو يكون التردد هذا أو الصدى يحذف حرفا، قد يحذف حرفا الحرف الأخير، قد يحذف هذا الحرف أو يكرر هذا الحرف، فهذا لا ينبغي. أما إذا كان تحسين الصوت وأنه حسن ويكون قوي ومريح للقارئ فلا مانع، لأن بعض الناس يقول لا الصدى هذا ممنوع كله. لا ممنوع لماذا؟ يعني ممنوع لماذا؟ إذا ترتب عليه مخالفة نعم، تكرار حرف أو إلغاء حرف نعم، لكن إذا كان يريح القارئ فالقارئ يحتاج إلى راحة في الصوت، ودي نعمة ما يشعر بها إلا القارئ، إنما المستمع قد يقول أنا لا أريد مثلا إزعاجا أو هذا يناسبني. ينظر إلى ما يناسب القارئ، ينظر إلى ما يناسب القارئ، لأنه هو القارئ وله جهد في القراءة. نعم.
وقوله أمينا الظاهر من المذهب أن كونه أمينا سنة، والصحيح أنه واجب، لأن الأمانة أحد الركنين المقصودين في كل شيء، والثاني القوة، كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت الذي أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام: وإني عليه لقوي أمين.
والأمانة بحسب العمل، فالمراد بالأمانة هنا في باب الأذان هيكون ماذا؟ المتعلقة بالوقت وضبط الوقت، لأن الأذان إنما هو إعلام بدخول وقت الصلاة، يبقى الأمانة المطلوبة هنا ماذا؟ مراعاة الوقت. نعم.
وعدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين القوة والأمانة، وإذا وجد ضعيف أمين وقوي غير أمين أيهما يقدم؟ فالجواب أن الصحيح حسب ما يقتضيه العمل، فبعض الأعمال تكون مراعاة الأمانة فيها أولى، وبعضها تكون مراعاة القوة أولى. فمثلا القوة في الإمارة قد تكون أولى بالمراعاة، والأمانة في القضاء قد تكون أولى بالمراعاة.
نعم.
وقوله أمينا أي
على رجل أمير وكذا، حينما يكون عنده قوة وإدارة حسنة ورأي حسن وكذا، حتى يعني لو قليل الديانة بمعنى بحيث لا يقدح في أصل الديانة، لكن قليل الديانة يعني لهم قوام ليل ولهم صوام نهار وله مثلا حفظ القرآن وله طالب علم مثلا قوي وله كذا وكذا، وموجود شيخ ما شاء الله شيخ الأمة ناس تستفتيه، لكن ضعيف الشخصية ما يستطيع أن يقود أمة، فنقدم من المطلوب هنا ماذا؟ القوة. القوة مطلوبا، القوة التي يحصل بها ردع المعتدي والذي تسول نفسه بالفساد وغير ذلك، والإدارة والذكاء والفطنة وغير هذه الأمور. فبعض الناس جيد في هذا وإن كان دون شيخ في العلم في مسألة الديانة أو العلم، لكن لابد أن يكون عنده أصل الديانة. فلما نقول أمانة لابد يكون معها أصل ديانة، ديانة يبقى معها أصل الأمانة. لكن أيهما نغلب؟ أخ سيكون مثلا مسؤول عن المسجد والإدارة والنظام وترتيب ومش عارف كذا، نريد أن نصب دور كذا، يبقى هو المسؤول يتعامل مع الصنايعية، ولا تجيب الشيخ يتعامل مع الصنايعية في كل شيء ولا يدري مثلا، يبقى ده يقدم في هذا الباب. لما يأتي باب الصلاة وأقيمت الصلاة، يتقدم القوم أقرأهم لكتاب الله، حتى لو ضعيف الشخصية، لأن الأمر هنا مش إداري، الأمر هنا تعبدي. نريد ماذا؟ نريد الأقرأ، نقدم الأقرأ. ولهذا لابد أن تراعى هذه الأمور في أحوال الإخوة، فرق الأمور الإدارية والأمور العلمية. فنستفتي الشيخ في كذا وندرس على يد الشيخ، خلصنا الدراسة اجلس بقى الشيخ تشكر انت، ونحن نتولى الأمور الايه الأخرى من جهة إدارية، لأن الشيخ ما عنده، الشيخ قد لا يستطيع أن يصلح بين اثنين مثلا، من جهة ايه؟ من جهة بقى استيعاب كذا ونذهب إذا كذا، وما عنده لباقة ولا عنده. بعض الإخوة قد يكون هو الطالب لكن عنده لباقة في إدارة هذه الأمور، ويستوعب هذه الأمور ويتعامل مع الناس هذا، ويتعامل مع جيران المسجد، ويتعامل مع، عنده ما شاء الله حنكة في هذا الأمر. الشيخ قد لا يدري شيئا عن هذه الأشياء، أو لا يحسن التصرف فيها، وقد يكون الشيخ جامعا بين هذا وذاك، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل ننظر إلى العمل، فهناك عمل نغلب فيه الأمانة، وهناك عمل واحد هيبقى هو أمين الصندوق، ها، يبقى هنا نغلب إيه؟ الأمانة. فنجعل هذا مثلا رئيس مجلس الإدارة، إنما ده أمين الصندوق. أمين الصندوق ما يصح يكون رئيس مجلس الإدارة مثلا، رئيس مجلس الإدارة ما يصح يكون أمين الصندوق. بعد كده ويكون مثلا أخي دايما ما شاء الله وشيخ هو اللي بيدرس إخوة، لكن تجي تسأله عن 1000 جنيه مثلا كانوا في جيبه، يقول لك والله أنا مش فاكر، أنا تقريبا واحد خد مني 250 ومش عارف، والله ما أنا فاكر، مش مشكلة، وأنت عايز نحاسب عليهم كلهم حاسب، هذا ما يصح، اعزله على طول، هذا اعزله. لكن مثلا أخي حاسب لك بالملي، بالملي 743 225 ومش عارف، أما الأخ لك بالإجمالات ديت، ده لا تؤمنه على ما، لا تستأمنه على ما، هو آمن كل شيء لكن لا يحسن التصرف في المال، هو ما يطعن في أمانته لكن ليس حسن التصرف، هذا أشبه بالسفيه، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لما نأتي الأموال فعندنا الايه الرشيد، دي بيقولك بس في معاه مثلا 500,000 ابناء المسجد ده، لكن يقولك أنا كنت رجعت شكارة أسمنت كانت شكت ورجعتها بكام، بعشرة جنيه رجعتها ده مظبوط، إنما بطن ده مش عارف وراح فين، مش شكارة بقى، بطن ده مش عارف راح فين، ده ما توكلوش على شيء من هذا، تحتاج إلى قوي، تحتاج إلى قوي. الصنايعي يقول له المتر هنا 75، يقول له ليه 75؟ واخذ دواء معمول ب65، يقول اصلا عندنا احنا بنعمله مش عارف بايه وكذا، يقول لا احنا معمول بكذا وكذا وكذا. طبعا الشيخ مش يقعد بقى يجيب المتر والمقاس، فالشيخ يصلح لهذا والثاني يصلح لهذا، وبهذا تستقيم امور الناس. نعم.
وقوله امينا اي على الوقت وعلى عورات الناس، خصوصا فيما سبق حيث كان الناس يؤذنون فوق المنارة. وقوله عالما بالوقت، هذا ليس بشرط ان اراد ان يكون عالما به بنفسه، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لكن الأفضل أن يكون عالما بالوقت بنفسه، لأنه قد يتعذر عليه من يخبره بالوقت. وقد يقال المراد أن يكون عالما بالوقت بنفسه أو بتقليد ثقة، والعلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة، فالظهر بزوال الشمس، والعصر بصيرورة ظل كل شيء مثله بعد ذيء الزوال، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق الأحمر، والفجر بطلوع الفجر الثاني.
هذا اختصار أوقات الصلاة، فالظهر بزوال الشمس إلى المغرب، والعصر بصيرورة ظل كل شيء مثله بعد ذيء الزوال اللي هو الظل يعني، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق الأحمر، والفجر بطلوع الفجر الثاني اللي يتبين به الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم.
وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامة خفية لعدم الاعتناء بها عند كثير من الناس، وأصبح الناس يعتمدون على التقاويم والساعات.
نعم، ولكن هذه حال المجتمع الآن مع كهرباء وغير ذلك، يعني لو أنت أردت الآن تتبع هذه الأشياء والعلامات لابد أن تصعد مكانا مرتفعا جدا، يكون بعيدا عن تأثير الأضواء، والآن الأضواء صارت مرتفعة. نعم. وأيضا لم نعد نتعامل بهذا، عندنا الساعات أغنتنا عن هذه الأشياء، يعني من الذي يعرف شفق أحمر، من يعرف، يعني هذه الأمور يختص بها أهل البادية مثلا. نعم.
ولكن هذه التقاويم تختلف، فأحيانا يكون بين الواحد والآخر إلى 6 دقائق، وهذه ليست هينة، ولا سيما في أذان الفجر وأذان المغرب، لأنهما يتعلق بهما الصيام، مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري. فإذا اختلف تقويمان وكل منهما صادر عن عارف بعلامات الوقت، فإننا نقدم المتأخر في كل الأوقات، لأن الأصل
أحوط. نعم.
لأن الأصل عدم دخول الوقت، مع أن كل من التقويمين صادر عن أهل. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا، فقالوا لو قال لرجلين اركبا لي الفجر فقال أحدهما طلع الفجر، وقال الثاني لم يطلع، فيأخذ بقول الثاني، فله أن يأكل ويشرب حتى يتفق بأن يقول الثاني طلع الفجر.
هذا إذا كان الثاني من أهل الاجتهاد، إنما من أهل الاختراع ويبنى على قواعد عند في ذهنه فهذا لا يعتبر به، إنما هذا كشأن المشهدين في أي مسألة. فإذا كان كل منهم قد توفر فيه الاجتهاد ولا مرجح فإننا ندمع الاحتياط، إنما إذا كان عندنا مرجح كان يكون من قال دخل الوقت هو المجتهد وهو المتقي لهذا، والثاني ليس كذلك قدمنا الأول. نعم.
أما إذا كان أحد تقويمين صادرا عن أعلم أو أوثق فإنه يقدم.
تمام، عرفتم؟ عن أعلم وعن أوثق، يبقى ليس المتأخر دائما، عن أعلم وعن أوثق. أما إذا اشترك معا غلبنا الاحتياط وهو الإيه؟ المتأخر. طب نسقط الكلام هذا على معركة وقت الفجر التي هي معركة في العالم كله، نقول فيها باختصار الأمر على ما عليه المسلمون. أما الواحد من هؤلاء الذي يقول بأن الوقت متأخر متقدم وأن رأيت بعينه وكذا، لن نقدمه على اجتهاد عموم المسلمين من أهل الخبرة والاختصاص في هذا الباب. ولو بان يوم القيامة أن هذا الوقت كان متقدما فإنه إن شاء الله نعذر في ذلك، لأننا لم نتعمد التقدم، هذا أعلى ما يصلنا من اجتهاد الحل والعقد. ولأن الذين قالوا بأن هذا الوقت متقدم قد اختلفوا في مقدار التقدم، منهم من قال 40 دقيقة، ومنهم من قال 30 دقيقة، ومنهم من قال 25 دقيقة، ومنهم من قال 20 دقيقة، ومنهم من قال 5 دقائق. فبأي الأقوال؟ ولهذا تبقى في النهاية هذه أقوال فردية، يعني ما اجتمعوا على قول. واحد يجزم بأنه 40 ويقول الشيخ الألباني قال وقت متقدم. طب متقدم بكم يا ابني؟ أنت ما تأخذ بقول الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يقول 25 وأنت تقول 40، يبقى أنت كلامك ليس وافق كلام الشيخ الألباني، يبقى إذا أنت ترد على الشيخ الألباني. الشيخ الألباني مثلي تماما، الشيخ الألباني عندك مثلي تماما، لا فرق بيني وبينه. أنا أقول هذا الوقت صحيح، الشيخ الألباني يقول هذا الوقت الصحيح بعد 25 دقيقة، عندك بعد 40، إذا أنا وهو واحد بالنسبة لك، لأنه أنت ما تجوز أن يكون بعد 25 دقيقة. فكل واحد له ماذا؟ له اجتهاد، فليرى أنها 20 وليرى أنها 25 وليرى أنها 40 وليرى أنها 5 دقائق. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين له كلام والشيخ ابن كلام، ويجيب جميع الكلام الموجود، والكلام هذا غير متفق. الشيخ عثيمين ما قال 25 دقيقة ولا 40، ولا الشيخ ابن قال 40، ولا بحث عبد الملك كليب الزمان هذا قال 40. كل واحد له قول، فلا نترك ما عليه الأمة والحمد لله إلى أقوال هؤلاء. والحمد لله الأمر ولله الحمد موجود في الأمة، خصوصا إذا عرفت منزع هؤلاء الذين يقولون بتقدم الوقت. فمن يبنيها على جهة اللغوية ويقول الفجر من الانفجار ولا بد من حصول ضوء ينتشر، وهذا ليس بلازم، فإن الفجر هنا فجر شرعي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف، مش كان يبدأ، ينصرف من صلاة الصبح بغلس، حيث إن الرجل قد لا يعرف جليسه من الغلس. شو بقى أذن وانتظار الصلاة، ثم صلاة النبي 60%، ثم الانصراف بغلس. يعني يا أخي لا تشد، أنت بقى طار ومتيقن ومتيقن، صلي مع الناس وصلي بقى في بيتك لو أنت متيقن كفردي، بس لا تشوش على الناس. نعم نعم. فين هو فين فين الشخصين يقول فين قرأنا احنا قرأنا فين فين يا طلعت فلو اني اكل اشرب منكم ديت موجودة احنا ما قرأنا هذا يمكن في الطبعة اللي عندك الشيخ بيقول ايه
فأنا أخذ برأي الثاني وإن أخذ
برأي
المتأخر لا تقول منه أما إذا كان أحد
ها.
من صادر عن أعلى أو أوسط
فإيه؟ طب خلاص ما في إشكال يعني الشيخ يريد أن يقول إذا اتفق التقويمان مش تقوم شخص تقويمان الدولة أهل الاختصاص دول حطوا لك تقويمين الفجر على 4:45 الفجر على 4:50 ده من أهل خبرة ده من أهل خبرة هناخد بإيه 4:50 إنما التقويم مع طلعت هناخد التقويم طيب إذا كان الأعلم والأوثق هناخد الأعلم والأوثق طيب يا أخوان الأمر هين وإذا بان بعد ذلك أن هذا الوقت كان متقدما لا إشكال هذا عدي بن حاتم أكل بعد دخول الوقت يتأول حتى تبنى لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر على إيه؟ على ماذا؟ على الحبل على حبل إيه؟ النبي ما أمر بإعادة الصوم وقطعا كان يأكل بعد دخول الوقت ما أمر بالإعادة اجتهد نعم نعم
قال الهجاوي رحمه الله تعالى
وبعدين مما يطمئن أن هذا القول ليس قول هيئة كبار العلماء أو المجمع الفقهي التابع للرطعام مثلا يعني إنما ده قول مين قول زيد وقول عبيد قول زيد وقول وزيد وعبيد وعمر وخالد مختلفون طب نعمل به نريد أن نخرج عن تقويم إلى قول مين فخلونا مع الناس وإذا تبين بعد ذلك الخطأ الحمد لله لا يا شيخ دي مسألة دين أنا لا يمكن تنازل خاص أنت نفسك يا محمد لا تتنازل أنت حر لكن لا تشوش على الناس لا تشوش على الناس ودائما المسائل بتحتد إذا أخذت جهة شخصية يعني أنا هشام دي مسألتي أنا هنشر في الناس إن الوقت ده متقدم كل ما أروح أي مسجد أنت بتأذن الفجر إمتى لا خلي بالك يا أخواني نصيحة مهمة جدا بالنسبة لوقت الفجر هذا متقدم وكذا والصلاة باطلة مش عارف إيه في بعض الناس يحولها لكده وبالتالي يحصل ولاء والبراء على هذه المسألة فإذا تحولت المسألة شخصية وإحنا عندنا في مصر بالذات لو أخذت المسألة خرجت من عباءة العلمية لعباءة شخصية رأيت الآن الأوداج تنتفئ والأعين تحمر ويصبح تصوير الفيديو حرام ما يجوز لا تسمع لفلان يصور الفيديو طيب يدلها حجمها العلمي وانت مسألة اجتهادية ترى انت يرى غيرك خلاص ده حجم لكن لا ده ولاء وبراء ولاء وبراء نعم ثم افضلهما
قال الهجوي رحمه الله تعالى فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه طيب ثم افضلهما في دين واحد
فان تشاح فيه اثنان